الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فإن قلت وجوب الاجتناب عن المناقيه في المستباح وإن لم يكن من حيث مناقاته لا إلا أنه يسير كملاقاة العلم الإجمالي لنجاة البيت هي أو نجاة المشتبه الآخر. إلى هنا قلنا قلنا في نجاسة الملاقي قولان، قول الاستواء نفس الدليل الملاقاة يثبت نجاسة الملاقي، قول آخر لا يثبت نجاسة ملاقاة نجاسة الملاقي، يعني إن كان الملاقي نجسا بدليل خاص طبعا تعبدي نجس، وإذا دليل ملاقاة لا يثبت نجاسة الملاقي. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. الآن يرد إشكال على هذا القول بأن ملاقي يجب اجتناب عنه لا من باب أن دليل الملاقاة يشمل نجاسته، بل من حيث علم الإجمالي ملاقاة وطرف الملاقاة من أول كسر الشرقي والغربي من طرف أطراف علم الإجمالي يجب الاجتناب. على الملاقي لكسر الشرقي هذا الملاقي أيضا صار من أطراف علم الإجمالي، نعلم إجمالا هذا الملاقي عباد المتصل لاقى بكسر الشرقي، هذا العبار نجس أم إناء الغربي نجس، وعلم الإجمالي كما ينجس وجوب الاحتياط بين الملاقى وطرف الملاقى، يعني بين كسر الشرقي والغربي يجب اجتناب يوجب اجتناب عنهما، علم الإجمالي يوجب اجتناب عن الملاقي عبار وطرف الملاقاة يعني كسر الغربي. كما إذا قسمت كسر الشرقي بين كاتين يصير ثلاثة أس، يجب اجتناب عن ثلاثة أس، فهنا يصير ملاقي مثل كسر زائد من أطراف علم الإجمالي يجب الاجتناب. فهمتم؟ هذا إشكال. فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقية المشتبه يعني عبا لاقى كاس الشرقي وإن لم يكن من حيث ملاقاة الملاقي له للمشتبه، يعني دليل ملاقاة لا يثبت وجوب الاجتناب عن الملاقي إلا أنه الملاقي يسير كملاقاة في علم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو نجاسة المشتبه الآخر كاسر غربي، يسير أطراف علم الإجمالي ثلاثة كما يجب بسبب علم الإجمالي اجتناب عن كاسر الشرقي والغربي يجب اجتناب عن ملاقي كاسر الشرقي أيضا. فلا فرق بين متلاقيين يعني العبا وكسر الشرقي، بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة، كسر الشرقي طرفي الشبهة، ملاقي طرفي كسر الشرقي أيضا طرفي الشبهة، فهو ملاقي نذير ما إذا قسم أحد المشتبهين كسر الشرقي مثلا قسمين وجعل كل قسم في إناء ما إلا كأس الشرقي يقسم على إناءين يسير، طرف الشرقي إناءين، طرف الغربي إناء واحد. يسير مجموع ثلاثة أطراف علم الإجمالي يوجب اجتناب عن الثلاثة كما فيما نحن فيه حاصل ملاقي وملاقى وترك الملاقى. ثلاثة أطراف علم الإجمالي يقول بوجوب الاجتناب عن الثلاثة. قلت ليس الأمر كذلك، لأن إصالة الطهارة والحيل في الملاقي بالكسل. شيخ الأنصاري يجيب عن هذا الإشكال بجواب بعد ذكر مقدمة قلنا، والمقدمة مشتمل على مطلبين. هذا المطلبين قرأنا في دروس السابقة في خلال الأبحاث مكرر. مطلب الأول لنا أصل السبب وأصل المسبب. قرأنا مكرر دائما أصل السبب حاكم أو وارد على أصل المسبب. ما دام أصل السبب موجود أصل المسبب لا يجري. أنت مثال أصل السبب، يعني شك في أصل السبب معناه سببا للشك في أصل مسببه. بعبارة الأوزاع، الشك الذي كان موزوعا لأصل الأول السببي كان سببا للشك الثاني الموزوع لأصل مسببه. فهمتم؟ مثلا الشك بين إناءين الشرقي والغربي سبب إجراء أصالة الطهارة وأصالة الحيل في كأس الشرقي وفي كأس الغربي. أصالة الحيل والطهارة في كأس الشرقي أصل سببي، وأصالة الطهارة والحيل في كأس الغربي أصل سببي. لما أصل سببي؟ لأن عباؤنا لو لاقى كأس الشرقي لما نشك في نجاسة العباء؟ للشك في نجاسة الإناء الشرقي. شك في نجاسته سببا للشك في نجاسة العباء الذي لاقى كأس الشرقي. فأصالة الطهارة أصالة الحيل في العباء الملاقي كان مسبب وأصل مسببياً. فأنتم ما دام أصل السببي في إناء الشرقي جاري أصل المسببي في عبو لا يجري. لما لا يجري؟ لأنه يثبت موضوعه. إذا قلنا أدارة الطهارة وحيد كأس الشرقي يقول طاهر بعد تعبداً عباء انتهي لا يبقى الشرق. فأنتم هذا مطلب الأول. مطلب الثاني لو كان أصل السببي لا يجري بسبب مانع من الموانع من جملة التعارض، بالتعارض سقط أصل السببي، أصل المسببي يبقى في الميدان بدون المعارض يجري لا مانع من جريانه. هذا مطلب الثاني يثبت الشيخ في المقدمة. قلت ليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك، ليس من باب علم الإجمالي يجب اجتناب عن الملاقي، يعني يكون ملاقي من أحد أطراف علم الإجمالي، ليس كذلك. لأن إلا أصل الجاري في ملاقي في مرتبة البعض لا في مرتبة أصل الأول الجاري في نفس ملاقاة. فأنت لأن أصالة الطهارة والحل في الملاقي بالكسر سليم عن معارضة أصالة الطهارة والمشتبه الآخر. أصالة الطهارة في العباء وأصالة الحل في العباء لا تعارض مع أصالة الطهارة في الماء الغربي. لما؟ لأن قبل أصالة الطهارة في العباء وأصالة الحل في العباء أصالة الطهارة والحل في إناء الغربي مبتلى بمعارضة أصالة الطهارة والحل في إناء الشرقي، هما يتعارضان يتساقطان، يبقى أصالة الطهارة في العباء بدون المعارض. أنت بخلاف أصالة الطهارة والحل في الملاقاة فإنها معارضة بها بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر. أصالة الطهارة في إناء الشرقي، أصالة الحل في إناء الشرقي معارض بأصالة الطهارة والحل في إناء الغربي. فهمتم؟ هما متعارضان. أما أصالة الطهارة في العباء وأصالة الحل في العباء ليس معارضان. والسر في ذلك، كيف لا يكون المعارضة بين أصالة الطهارة في العباء وأصالة الطهارة في إناء الشرقي؟ لما لا يكون معارضة؟ والسر في ذلك عدم المعارضة، أن الشك في الملاقي مسبب عن شك في الملاقاة، أصل مسببي ناشئ عن الشك عن الشبهة المتقومة بالمشتبهين إناء الشرقي وإناء الغربي. شبهة النجاسة في المشتبهين كان سببا للشك في العباء، فالأصل فيهما في المشتبهين أصل في شك السببي. معنى سببي عرفتم، لأن الشك الأول سبب للشك الثاني في العباء، والأصل فيه في الملاقي أصل في شك المسببي، وقد تقرر في محله في تعارض الأصلين أن الأصل في شك السببي حاكم على أصل في شك المسبب، أو وارد أو حاكم، سواء كان مخالفا لأصل السببي، مخالف لأصل المسببي كأصالة الطهارة طهارة الماء الحاكمة على أصالة النجاسة نجاسة الصو النجس المغسول به. فتوجهون بأن الماء يوم الأمس كان كره، في يوم الثاني غسلنا ثوب النجس في الماء شككنا بأنه كره أو ليس في شككنا بمعنى آخر بأن الماء نجس أو طاهر. هذا الشك يكون سببا للشك في أن الثوب طاهر الآن أو نجس، لو كان ما كرا طاهرا الثوب طاهر، لو كان أقل من الكر ماء قليل صار نجس الثوب نجس. إذا أجرينا أصالة الطهارة في الماء لم يبقى لنا الشك في طهارة الثوب. فأنتم لذا هي حاكمة على أصالة النجاسة الثوب، استصحاب النجاسة النجس المغسول به بالماء. إلى هنا كان أصالة طهارة في الماء من جنس أصالة النجاسة في الثوب، كلاهما أصلا عمليا أم لا؟ كلاهما أصل عملي وموافقان. مخالفان، مخالفان أصالة الطهارة غيرهم أصالة النجاسة. أم موافقا أصل السببي موافقا له لأصل المسببي كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الشرب. إذا شككت في أن الماء نجس أم طاهر ثم شككت بأنه مباح شرب أو حرام شربه، أصالة الطهارة في الماء حاكم على أصالة إباحة الشرب لا يجري، موضوعه الشك ينتفي بعد جريان أصالة الطهارة في الماء. أصالة الطهارة أو أصالة إباحة الشرب مفادهما موافقان أم لا؟ موافقان. فما دام أصل الحاكم الموافق مثل المثال الثاني أو مخالف مثل المثال الأول يكون جاريا لم يجري الأصل المحكوم. لما؟ لأن الأول واقعا شرعي رافع رافع شرعي للشك المسبب، والأول بمنزلة الدليل بالنسبة إلى الأصل. ما دام دليل نقلي موجود دليل الأصل عملي يجري لا يجري، فما دام أصل السببي موجود أصل الحاكم أصل المسببي لم يجري. إلى هنا تم مطلب الأول في المقدمات بأن ما دام أصل السببي موجود أصل المسببي لا يجري. الآن مطلب الثاني، إذا منع مانع من إجراء أصل السببي فلا مانع من إجراء أصل المسببي، سواء كان موافقا أو مخالفا لا فرق. إذا لم يجري الأصل الحاكم لمعارضته بمثله زال المانع من جريان الأصل في شك المسبب. أها. ووجب الرجوع إليه إلى أصل في المسبب، لأن أصل المسبب كالأصل بالنسبة إلى متعارضين دليلين نقليين متعارضين روايتان متعارضتان، أحدهما يقول لحم الأرنب حرام والآخر يقول حلال. إذا تعارضا تساقطا ترجع إلى أي شيء؟ إلى أصل العملي. أصل العملي أصالة إباحة كل شيء المشهور، إباحة كل الأشياء إلا دل دليل على حرمته. من يقول بهذا القول يرجع إلى أصالة الإباحة بعد تعارض زيد تساقط الروايتين. من يقول بأن أصل في الأشياء الحر بعد تعارض خبرين تساقطهما يقول أصالة الحرمة لهذا اللحم حرام، فأنت يرجع إلى أصل العملي. فيما نحن فيه أفرض أصل الجاري في كشف الشرقي والغربي يتعارضان يتساقطان، الأصل الطهارة في العباء يبقى سالما، عباء يكون طاهرا لا يجب الاحتياط عنه. هذا الجواب واضح من سيدي. ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة عند تتميم ماء النجس كرًا بطاهرين؟ في مثال الأول تشوف إذا لم يجري أصل السببي أصل المسببي يجري. الكر 1200 رجل برجل العراقمي، عندك 1000 رجل من ماء النجس وأتممته بمئتين إثنين بماء طاهر، صار مجموع 1200. مجموع صار ماء واحدا أم لا؟ ها؟ لماء واحد حكم واحد، إما طاهر وإما نجس. لا يمكن أن نقول هذا الماء نجس وطاهر. إذا شككت في طهارة الماء، نجاسة الماء، أصالة النجاسة بالنسبة إلى عاج استصحاب نجاسة، يكون نجس. أصاب الطهارة واستصحاب الطهارة قبل تتيم في 200، يكون هذا الماء طائرا. يتعارضان يتساقطان، بعد ترجع إلى قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة قاعدة في كل شيء أنه طاهر، ترجع بعد السقوط إلى أصل إلى قاعدة الطهارة.
لأنه
لو كان أو النجس من غير ما شو اسمه هذا النجس بتاع الطهارة مع امتزاج واختلاف يقين شك. قبل الاختلاف اجتنب عن النجاسة موجود، اما بعد الاجتناب موجود، اما موجود نشوف. اذا نشوف هنا يتعارض اثارة الطهارة واثارة النجاسة يتساقطان. الآن يبقى هذا الماء مجهول الحكم، لأن ترجع بقاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة في كل شيء أنه طاهر، الماء كان طاهرا. فهمتم؟ تعبدا. وإن يبقى الشك الوجداني يبقى. هذا مثال الأول. مثال الثاني، وعند غسل المحل النجس بمائين مشتبهين بالنجس. مثال الثاني تعصار أحدهما نجس، يدك نجس، أول غسلت بهذا الإناء ثم غسلت بماء الثاني، ثم تشك في أن يدك طاهر لو كان أخير طاهر، أي يدك نجس ولو كان أخير نجس. أنتم هناك أصالة الطهارة في الإناء الأول تعارض مع أصالة الطهارة الإناء الثاني، أو تقول هكذا أو تقول هكذا. أصالة التقدم إناء الشرقي على إناء الغربي، وأصالة عدم التقدم إناء الغربي على إناء الشرقي. أصلاً يتعارضان يتساقطان، ترجع إلى قاعدة هذا الماء، هذا اليد يكون هذا الماء مشكوك طهارة، قاعدة الطهارة يكون الماء طاهر، فلم يبقى شك بالنسبة إلى اليد، اليد أيضاً طاهر. فهمتم؟ في مثالين يقول ووجب الرجوع إلى قاعدة الطهارة. إلى قاعدة الطهارة، ولا تجعل القاعدة كأحد المتعارضين، كأثنين المتعارضين، لأن أثنين المتعارضين في رتبة الأولى يتعارضان يتساقطان، في رتبة الثانية قاعدة الطهارة تجري. فهمتم؟ فرق بين استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة. استصحاب الطهارة أصل عملي يحتاج إلى يقين ثابت وشك ظاهر، أما قاعدة الطهارة لا يحتاج إلى يقين ثابت. في كل شك بدوي إذا شككت في نجاسته وطهارته ابتداء قاعدة الطهارة تجري. ونعم ربما يجعل معاضدا لأحدهما الموافق له بزعم كونهما في مرتبة نفس لعدم الموافقة لها
له مكتوب بزعم كونهما في مرتبة واحدة لكنه توهم فاسد. فهمتم؟ في مثالين ربما يقول بأن فائدة الطهارة يرجح الأصل موافق له، يعني في تدميم ما بما طاهر أصالة الطهارة في المعتين موافق مع قول الطهارة، هذا يرجح طهارة الماء لم يتم الدور إلى تعارض السكوت. في مثال ثاني أصالة عدم تقدم النجيس على الطاهر، هذا موافق مع قاعدة الطهارة، يرجع قاعدة الطهارة هذا الأثر فيكون ماء طاهرا لم مرتقب بالتعارض على أصلها. فهمتم؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام غلط، لأن مرجح لابد أن يكون في مرتبة ما متعارضين في مرتبتهما، قاعدة الطهارة في مرتبة متأخرة لا ترجح أحد الأثلين الموافقين. نعم ربما يجعل قاعدة الطهارة مغالبا لأحد الأثلين الموافق لأحدهما بزعم كونهما أن قاعدة الطهارة والأثل المرجح في مرتبة واحدة يقين، لكنه توهم فاسد لأن قاعدة الطهارة متأخر عنهما في ليس في مرتبة متعارضين، لذا لم ترجح أصل الموافق لقاعدة الطهارة، ولذا لم يقل أحد في مسألة الشبهة المحصورة في بتقديم أصالة الطهارة المشتبه في المشتبه الملاقى بالفعل لاعتزازها لأصالة الطهارة الملاقي بالكاسر. إن الشرقي أصالة الطهارة عنده إن الغربي أصالة الطهارة عنده يتعارضان، ما جعل أصالة الطهارة في العباء في الملاقي أحد مرجحا لأصالة الطهارة في إناء الشرقي وتقديمه على أصالة العراق طهارة في إناء الغربي، ما قال أحد. فلذا ما قال أحد لأن أصل في الملاقي متأخر عن رتبة عن أصل في الملاقاة لم يكن في مرتبته حتى يرجح الأصل الطهارة في الملاقاة، مرجح لابد أن يكون في مرتبته على أصل المرجح. والحمد لله رب
العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.